أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين، إلى آخر كلامه رحمه الله. كان الكلام في المسألة الثالثة من حرمة التكسب بالقمار، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع من المكاسب المحرمة التكسب بالقمار، وفيه أربع صور. الصورة الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن، فتكون قد توفرت فيها ثلاثة أمور: أدوات القمار واللعب مع الرهن، فهذه حرمتها مسلمة وعليها إجماع. الصورة الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن، فقد توفر عنصران وهما اللعب وأدوات القمار، وانتفى العنصر الثالث وهو وجود الرهن، وقلنا بحرمتها هذه أيضا. وشرعنا في المسألة الثالثة وهي المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، فهنا توفر عنصران وهما اللعب والرهن، وانتفى العنصر الثاني وهو أدوات القمار. فلو جعل الجعل أو الرهن على حمل الطابوق أو حمل الصاخر، فهل تثبت الحرمة أو لا؟ أجاب الشيخ الأنصاري: تثبت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فإذا أقدم على هذه المعاملة عامدا استحق الإثم، وهذه هي الحرمة التكليفية. وإذا قبض الرهن لم ينتقل إلى ملكه لوجود الحرمة الوضعية، ما يترتب نقل وانتقال. وجاء الشيخ الأنصاري بالأدلة وهي الروايات الشريفة الدالة على الحرمة التكليفية والوضعية معا، ودعوى الإجماع من قبل السيد محمد مهدي بحر العلوم في مصابيح الأحكام. وبعد أن أثبت الشيخ الأنصاري رحمه الله الحرمة التكليفية والوضعية، تطرق إلى رأي الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله، إذ ذهب صاحب الجواهر إلى عدم ثبوت الحرمة التكليفية والإثم وثبوت الحرمة الوضعية. والسر في ذلك أن الحرمة من جهة القمار مترتبة على وجود أدوات القمار، وفي الصورة الثالثة لا توجد أدوات قمار، فحينئذ لا توجد حرمة تكليفية، إذ لا يصدق عنوان القمار، لأن أدوات القمار غير موجودة. نعم توجد حرمة وضعية نظرا لوجود الرهن، والرهن هنا في مقابل شيء باطل وهو المغالبة، فيصدق عنوان أكل المال بالباطل. إذن ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى ثبوت الحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية. أما عدم ثبوت الحرمة التكليفية فلأن الحرمة، حرمة اللعب بالقمار، مترتبة على أدوات القمار وهي غير موجودة في فرض المسألة. وأما ثبوت الحرمة الوضعية فلأنه أكل للمال بالباطل. ثم يترقى صاحب الجواهر ويقول يمكن أن نلتزم بعدم ثبوت الحرمة الوضعية، وذلك فيما لو أخذ الرهن لا بعنوان الوفاء بالرهن الذي ذكر في المعاملة، بل بعنوان الوفاء بالعهد والوعد، فهذا منزل منزلة النذر. وبعبارة أخرى يوجد عندنا نذران، نذر حقيقي يجب الوفاء به ومع الحنث تثبت الكفارة، والصنف الآخر نذر تنزيلي أي وعد وعهد منزل منزلة النذر، والنذر التنزيلي لا يجب الوفاء به أولا ولا تثبت الكفارة مع الحنث ثانيا. وهذا هو الفارق بين النذر الحقيقي والنذر التنزيلي، أي أن النذر الحقيقي يجب الوفاء به أولا ولا كف وتثبت الكفارة عند مخالفته والحنث به ثانيا، بخلاف النذر التنزيلي فإنه لا يجب الوفاء به ولا تثبت الكفارة مع الحنث. الشيخ الأنصاري رحمه الله يرد على صاحب الجواهر، أولا يقول بالنسبة للحرمة التكليفية لو راجعنا الروايات نجد أن الروايات أثبتت عنوان القمار وأثبتت عنوان الحرمة حتى للعب الصبيان بمثل الجوز والكعاب، فالروايات الشريفة أثبتت عنوان القمار للعب بغير أدوات القمار وأثبتت الحرمة التكليفية، وجعلت اللعب بها في مقابل الميسر وفي مقابل الخمر، والآية الكريمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبالتالي ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدم ثبوت الحرمة التكليفية لا يمكن المساعدة عليه، بل إن الحرمة التكليفية والوضعية ثابتة بالروايات والإجماع. هذا أولا. وثانيا ناقش الشيخ الأنصاري ما ذهب إليه صاحب الجواهر من إمكان الحلية الوضعية فيما إذا قصد دفع الرهن أو أخذ الرهن من باب الوفاء بالناذر أو من باب الوفاء بالعهد والواعد، ويناقش فيه وستأتي المناقشة. نقرأ الآن هذا المقدار في مناقشة الحرمة التكليفية ثم نقرر ما ذكره الشيخ الأنصاري في مناقشة الحرمة الوضعية ونطبق العبارة. قال الشيخ الأنصاري: ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم، مثل ماذا الصريحة؟ أسفل صفحة 375، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. صريحة، ما سوى ذلك ما يعني ما سوى الحافر والريش والخف حرام وقمار. الرواية الأخيرة في رواية جابر عن أبي جعفر صفحة 376، قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقامر به حتى الكعاب والجاوز. جعل الميسر في عديلا للخمر في الآية، ومن مصادق الميسر حتى التقامر بالكعاب والجاوز. يقول الشيخ الأنصاري: ومع هذه الروايات الظاهرة بالصريح في التحريم، يعني تحريم اللعب بغير أدوات القمار، لكن مع ماذا؟ مع الرهن. كلامنا مع الرهن. المعتضدة يعني المستقوية هذه الروايات بدعوى عدم الخلاف في الحكم. ممن تقدم؟ من الذي تقدم؟ السيد مهدي بحر العلوم صفحة 375 الفقرة الرابعة، وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد. يعني هناك إجماع عدم خلاف في الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. إذن هذا الإجماع يعضد الروايات. فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين، وهو صاحب الجواهر، جواهر الكلام جزء 22 صفحة 109 و110، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار، يعني اختصاص حرمة القمار بالآلات المعدة للقمار، بما كان يعني باللعب بالآلات المعدة بالقمار للقمار. وأما مطلق الرهان على المغالبة، يعني رهن على الغلبة بغيرها، يعني بغير الآلات المعدة للقمار، فليس فيه إلا فساد المعاملة، يعني فليس فيه إلا الحرمة الوضعية وهي فساد المعاملة وعدم تملك الرهن، ما يملك الرهن، ما يحصل نقل وانتقال. فالغالب لا يملك الرهن من المغلوب، فيحرم التصرف فيه، يعني فيحرم على الغالب أن يتصرف في الرهن، لأنه أكل مال بالباطل، يعني أكل مال في مقابل الباطل، لأنه أخذ المال في مقابل المغالبة المحرمة من دون عمل. ولا معصية من جهة العمل كما في القمار، يعني ولا توجد معصية، أي لا توجد حرمة تكليفية كما في القمار، يعني كما في حرمة القمار الذي هو محرمون تكليفان. الآن يترقى وثبت الحرمة التكليفية، أنفى الحرمة التكليفية وثبت الحرمة الوضعية، الآن يترقى وينفي حتى الحرمة الوضعية. يقول تابع للعنوان: إذا أخذ الراهن بعنوان وجوب الوفاء بالناذر أو العهد فلا مشكلة. قال: بل لو أخذ الرهن هنا، يعني في المغالبة مع الرهن، لكن أخذه بعنوان الوفاء بالعهد، يعني الوفاء بالوعد، هذا الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفارة له، يعني الذي هو نذر تنزيلي ومن أحكامه لا يجب الوفاء به ولا توجد فيه كفارة مع الحنث، فهذه الذي يعني هذا الوفاء بالعهد الذي هو نذر، هذا النذر سمته لا كفارة له، لا تثبت له الكفارة كالنذر الحقيقي. مع طيب النفس من الباذل، هذه مع طيب متعلقة بقوله أخذ، يعني بل لو أخذ الرهن مع طيب النفس من الباذل، يعني بل لو أخذ المبذول له الرهن مع طيب نفس الباذل، أخذه بعنوان الوفاء بالعهد لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته يعني أوجبت الرهن وألزمته يعني جعلت الرهن لازمة، لو بعنوان أن المقامرة يحرم تثبت الحرمة الوضعية. أمكن القول بجوازه يعني أمكن القول بجواز أخذ الراهن. هنا يقول الشهيدي أمكن القول بجوازه، المراد بالجواز هنا الاستحباب. صاحب الجواهر لم يعبر بالاستحباب ولكن معناه يؤول ويرجع إلى الاستحباب. فإذا قلت يجوز الوفاء بالعهد، يجوز الوفاء بالناذر، فأنت وإن لم تصرح باستحباب الوفاء ولكن من المعلوم فقهيا أن الوفاء بالنذر أو العهد أو الوعد مستحب. لذلك يناقش الشيخ الأنصاري يقول كلامه في المقطع الثاني أنه يجوز أخذ الرهن لم أفهمه، هل مقصوده يثبت استحباب دفع الرهن والوفاء بالناذر؟ يقول هذه المعاملة فاسدة مقامرة، فإذا أصل المعاملة فاسدة يعني سبب التمليك ما تحقق، إذا سبب التمليك فاسد كيف يترتب الاستحباب على سبب فاسد؟ إلا أن يكون مقصوده هذا نذر صوري. كيف نذر صوري؟ يعني هذا تمليك جديد، يعني بعد ما غلب المغلوب يملك الغالب هذا المبلغ الذي هو الرهن، لا يملكه إياه بمقتضى المعاملة السابقة وهي المراهنة والمغالمة، بل بمقتضى أنه يفي له لأنه وعده أنه سيعطيه مالا، فهذا تمليك جديد. هذا التمليك الجديد ليس فيه عنوان المغالبة والمقامرة وبالتالي يجوز. الشيخ الأنصاري يعلق يقول أولا هذا ليس نذرا حقيقيا ولا يقال له وفاء بالعهد. وفاء بالوعد والعهد يعني يوجد شيء سابق ويتم الوفاء به، وأما التمليك الجديد فهو معاملة جديدة، ولكن أطلق عليه أنه وفاء بالنذر والوعد والعهد من باب التجوز والتسامح. والوجه في التجوز والتسامح أن هذا التمليك الجديد يؤدي الغرض المطلوب من المراهنة والمغالبة، فبما أنه يؤدي الغرض أطلق عليه أنه وفاء بالوعد وفاء بالعهد وفاء بالنذر، وإن كان هو تمليك جديد لا علاقة له بما سبق وما تقدم. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. يقول الشيخ الأنصاري وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه يعني على المغالبة مع الرهن، وكونه المغالبة مع الرهن موجبا للعن الملائكة وتنفرهم، العنوان الثالث، وأنه المغالبة مع الرهن من الميسر المقرون بالخمر في الحرمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إلى هنا ناقش في الحرمة التكليفية، الآن يناقش في الحرمة الوضعية. قال وأما ما ذكره صاحب الجواهر بعض المعاصرين أخيرا يعني ثانيا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه، ماذا يقصد؟ لأن العهد الذي تضمن، هل يقصد العهد القديم أو العهد الجديد؟ العهد القديم فاسد باطل لا التزام به، العهد الجديد هذا معاملة جديدة لا يصدق عليها أنها وفاء بعهد سابق. يقول لأن العهد، هذا الاحتمال الأول، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سببه تملكين، يعني سبب تملك مشروع وصحيح، وهنا المغالبة مع الرهن هذا سبب باطل عاطل، فكيف يجب الوفاء به أو يستحب الوفاء به؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، إلا أن يراد صورة الوفاء. صورة الوفاء يعني وفاء صوري شكلي. لماذا هو صورة للوفاء؟ لأن هذه المعاملة الجديدة تؤدي غرض المعاملة القديمة، وهو الحصول على الرهن عند المغالمة. إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب. إذن هذا معاملة جديدة، استئناف جديد، تمليك جديد. جيد. الشيخ الأنصاري يقول الآن، يعلق على هذا، يأتي بإشكال نقضي. قال لو التزمنا بأن المراد بالوفاء بالعهد تأسيس تمليك جديد، هذا كما يتم هنا يتم حتى في اللعب بأدوات القمار، يتراهنون ويلعبون بأدوات القمار، فإذا غلب ما يعطيه الرهن بناء على معاملة، بناء على القمار واللعب بالقمار وبأدوات القمار، بل يعطيه تمليك جديد وفاء بما التزم له به. فإذا تلتزم بالجواز هنا المغالبة في غير أدوات الرهن، التزم بالجواز في المغالبة بأدوات الرهن. واضح إن شاء الله. ويوجد فارق بين المغالبة بأدوات الرهن والمغالبة بغير أدوات الرهن، وهو أن استحباب الدفع ما يتحقق في المغالبة بأدوات الرهن، لأنه في المغالبة بأدوات الرهن توجد حرمة تكليفية ووضعية، فإذا وجدت الحرمة التكليفية لا يثبت الاستحباب، بخلاف المغالبة بغير أدوات الرهن فهي على مبنى صاحب الجواهر، توجد حرمة وضعية ولا توجد حرمة تكليفية، وما دام لا توجد حرمة تكليفية يمكن ثبوت استحباب الوفاء بالعهد والوفاء بالنذر. واضح الفارق. ثم يقول الشيخ الأنصاري، لكن ثبوت الاستحباب بغير أدوات القمار وعدم ثبوت الاستحباب بأدوات القمار ليس هو محل كلامنا وبحثنا في الحرمة الوضعية. كلامنا في الحرمة الوضعية أن الذي قبض الرهن وهو الغالب هل يجوز له أن يتصرف فيه أو لا؟ ونحن نقول لا يجوز له أن يتصرف فيه. نقرأ هذا المقدار، هذا إشكال نقضي. لكن حل الأكل، يعني حل أكل الرهن، حل يعني جواز أكل الغالب للرهن على هذا الوجه، يعني أن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب، جار في القمار المحرم أيضا، يعني يجري في القمار بأدوات القمار الذي هو محرم تكليفا أيضا، يعني كما يجري هنا بالمقامرة بغير أدوات القمار. غاية الأمر الفرق بينهما بين المغالبة بأدوات القمار وبين المغالبة بغير أدوات القمار مع الرهن، بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، يعني الوفاء بالعهد لا يستحب في المحرم وهو اللعب بأدوات القمار مع الرهن. لماذا لا يستحب؟ لأن اللعب بأدوات القمار فيه حرمة تكليفية وحرمة وضعية، فلا يثبت الاستحباب، بخلاف الصورة الثانية المغالبة بغير أدوات الرهن على مبنى الشيخ صاحب الجواهر، توجد حرمة وضعية ولا توجد حرمة تكليفية، فإذا لم توجد حرمة تكليفية يثبت استحباب الوفاء بالرهن وبالوعد. شيخ الأنصاري يقول ليس كلامنا في ثبوت الاستحباب أو عدم ثبوته، لأننا لا نتكلم في الأمور التكليفية من وجوب أو استحباب أو حرمة، كلامنا في الحرمة الوضعية، وهو أن من قبض الرهن لا يجوز له أن يتصرف فيه. يقول لكن الكلام في تصرف المبذول له، يعني في جواز تصرف المبذول له وهو الغالم بعد التمليك الجديد، يعني هل يجوز له أن يتصرف أو لا، لا في فعل الباذل، يعني وليس الكلام في فعل الباذل وهو دفع الرهن، وأنه يستحب له دفع الرهن أو لا، أو لا يستحب له دفع الرهن. وكيف كان الشيخ الأنصاري يقول الآن ثبت هذا الاستحباب أو لم يثبت، كيف كان لا إشكال في ثبوت الحرمة الوضعية والتكليفية معا في الصورة الثالثة، وهي المغالبة على ماذا؟ المغالبة بغير أدوات الرهن لكن مع اشتراط الرهن، هذا حرام وضعا وتكليفا تدل عليه الروايات والإجماع الذي ادعاه السيد مهدي بحر العلوم. قال وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعيل، يعني حرمة المغالبة مع الرهن في غير أدوات الرهن، بغير أدوات الرهن يعني الحرمة التكليفية، مضافا إلى الفساد يعني الحرمة الوضعية، يعني لا يجوز للمبذول له أن يتصرف فيما بذل له. وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال، بل ولا محل خلاف كما يظهر، يعني يظهر عدم الخلاف من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات، يعني من كتاب الجواهر، إذا تراجع كتاب الجواهر في كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات، لأنه يشترط في الشاهد أن لم يأتي بمقامرة، ويذكرون يشترط أن لا يأتي بمقامرة ولو بنحو المغالبة مع الرهن بغير أدوات القمار. هناك يظهر نفي الخلاف، يعني لا خلاف في أنه حرام المغالبة مع الرهن بغير أدوات القمار. إذن من كتاب السبق والرماية، لأنه السبق والرماية على غير الأربعة، الخف والحافر والناصل والريش مع الرهن هذا حرام. يقول وتقدم دعواه يعني دعوى عدم الخلاف صريحا من بعض الأعلام، وهو العلامة الطباطبائي صفحة 375، وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد. جيد، نعم، الآن يستدرك الشيخ الأنصاري، لاحظوا هذا الاستدراك، توجد رواية في الكافي، يوجد شخص عند شات قال لجماعة إن أكلتموها فهي لكم مجانا، إن أكلتموها بالكامل، وإن لم تأكلوها بالكامل ادفعوا كذا وكذا. الرواية رواية محمد بن قيس عن الإمام الباقر، الإمام الباقر يحكيها عن أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم ينههم عن مثل هذه المراهنة، لكن قال ماذا؟ قال يجوز لهم الأكل ولا يجب عليهم الوفاء بما قاله، يعني لو أكلوها وشبعوا وما قدروا يأكلونها كامل ما يجب عليهم أن يفون بما طلبه منهم. هذه الرواية تصلح مؤيد إلى صاحب الجواهر، لم تثبت الحرمة التكليفية لأن أمير المؤمنين لم ينههم، وثبتت الحرمة الوضعية يعني هو لا يستحق ما ذكره من التزام إذا لم يأكلوها بالكامل. فهذه الرواية تصلح شاهد ومؤيد لمبنى صاحب الجواهر، لأنهم تراهنوا بغير أدوات القمار وهو أكل الشاة. لاحظ الرواية الاستدراك. نعم، عن الكافي والتهذيب، كافي للكليني والتهذيب الشيخ الطوسي بسندهما الكليني والطوسي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل من المفاعلة، آكل مؤاكلة، يعني هذا الرجل وجماعة طلبوا أكل هذه الشاة، في رجل آكل يعني آكل هو وأصحاب له شاتان، الشاة مفعول به، الفاعل هو وأصحاب له. فقال، من الذي قال؟ ليس هذا الرجل الذي قال الآكل، فقال يعني مالك الشاة. فقال مالك الشاة: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا. فقضى فيه أمير المؤمنين أن ذلك باطل، أن ذلك يعني فعليكم كذا وكذا هذا باطل ما يثبت. لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، أكلوا قليل أو كثير لا شيء في المؤاكلة، يعني لا يترتب عليهم شيء. لماذا؟ لأنهم أكلوه بإذنه وعن طيب من نفسه، ومنع غرامة فيه. الإمام الباقر يحكي عن أمير المؤمنين، ومنع يعني أمير المؤمنين غرامة فيه في الأكل. الإمام علي منع ثبوت الغرامة في هذا الأكل القليل أو ما قل منه وما كثر أو كثر. شيخ الأنصاري يعلق قال: وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنه ليس بحرام، لأنه لم يردع، هذا إمضاء، هذا تقرير سنة إمضائية، إلا أنه لا يترتب عليه الأثار. ما هو الأثار؟ ثبوت ما ذكره لهم عليكم كذا وكذا، هذا الأثر ما يترتب. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم. الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يشكل، هذا الآن هذه الرواية شاهد على ماذا؟ شاهد مؤيد لصاحب الجواهر من ثبوت الحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية. الشيخ الأنصاري يقول: إذا ثبتت الحرمة الوضعية ثبتت الحرمة التكليفية أيضا، فإذا التزمنا بثبوت الحرمة التكليفية الوضعية يعني هو لا يستحق ما قاله عليكم كذا وكذا، فلو أعطي كذا وكذا تثبت حرمة تكليفية، لا يجوز له أن يتصرف فيه. فالحرمة الوضعية تستلزم حرمة تكليفية، فإذا لم يثبت ما ولم يترتب الأثر على هذا العقد تثبت الحرمة التكليفية، يعني لا يجوز للمبذول له أن يتصرف فيما بذل له. فالصير هذه الرواية لا تؤيد صاحب الجواهر، تثبت الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، واضح إن شاء الله. ثم يقول الشيخ الأنصاري: فتأمل. هنا لعله إشارة إلى أن مراد صاحب الجواهر من ثبوت الحرمة التكليفية أو عدم ثبوته من جهة عنوان القمار، من جهة عنوان القمار ما تثبت الحرمة التكليفية، لكن قد تثبت الحرمة التكليفية من جهة أخرى وهي عدم جواز التصرف في مال الغير من دون طيب نفسه ومن دون إذنه، فتصير الرواية موافقة لصاحب الجواهر. قال: لكن هذا يعني لكن هذا الإيراد وارد على تقدير القول، يعني على فرض القول، يعني وارد على مبنى صاحب الجواهر. ما هو مبنى صاحب الجواهر؟ وهو القول بالبطلان يعني البطلان الوضعي وعدم التحريم يعني عدم التحريم تكليفان. كيف هذا الإيراد وارد؟ ما هو الإيراد؟ يعني تكون النتيجة ثبوت الحرمة التكليفية والوضعية معا، حتى لو التزمنا بثبوت الحرمة الوضعية فقط. كيف؟ قال لأن التصرف في هذا المال، يعني لأن تصرف المبذول له في هذا المال الذي بذل له وهو الرهن مع فساد المعاملة، يعني مع فساد المعاملة وضعان، فإذا ثبت الفساد الوضعي ثبتت الحرمة التكليفية. حرام أيضا، يعني التصرف حرام، يعني ثبتت الحرمة التكليفية، صارت النتيجة موافقة لمبنى الشيخ الأنصاري وهي ثبوت الحرمة التكليفية والوضعية معا. فتأمل لعله إشارة إلى أن المراد من عدم ثبوت الحرمة التكليفية هو عدم ثبوت الحرمة التكليفية من جهة حرمة القمار، ولكن هذا لا يعني أنه لا تثبت الحرمة من جهة أخرى وهي حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ومن دون طيب نفسه. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى مسألة حكم العوض. هذا العوض إذا فسدت المعاملة وجب رد عينه، إن لم يمكن رد عينه ترد بدله إما المثل أو القيمة. ثم ينقض، من قال أنه ترد المثل أو القيمة؟ ننقض عليكم برواية الإمام عليه السلام أبو الحسن في روايته قال لغلامه اذهب واشتري بيضا، ذهب واشترى البيض، جاء الإمام أكل البيض، أحد الغلمان قال هذا الغلام قامر ببيضة أو بيضتين، فالإمام عليه السلام قاء هذا البيض الذي أكله، مما يعني لزوم رد العين، عين البيض. جواب هذا الإشكال، شيخ الأنصاري يقول الإمام قاء هذا العين لا لوجوب رد عين البيض، وإنما لكي لا يختلط هذا البيض بدمه. قال وما قال ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، ففي البيع الفاسد يجب رد العوض على صاحبه الأصلي، كذلك هنا في القمار يجب رد العوض على صاحبه الأصلي، يجب رده العوض على مالكه الأصلي مع بقائه، يعني مع بقاء العوض ومع التلف تلف العوض، فالبدل مثلان أو قيمتان، إما مثل العوض إن كان مثليا أو قيمة العوض إن كان قيميا. وما ورد الآن هذا إشكال، وما ورد هذا إشكال على رد المثل أو القيمة عند التلف، الإمام مع تلف البيض حاول إرد نفس البيض. قال وما ورد من قي الإمام عليه السلام أبو الحسن البيض الذي قامر به الغلام، فلعله للحذر من أن يصير الحرام وهو البيض المقامر به جزءا من بدنه، من بدن الإمام عليه السلام، لا للرد على المالك، وليس هو للرد على المالك حتى تنقض بأنه لا يلزم رد المثل أو القيمة. جيد، الآن يشير إلى مطلب مهم، هل المحرمات محرمات علمية أو واقعية؟ إن قلنا محرمات علمية يعني البيض ما يصير حرام على الإمام إلا إذا علم، أما إذا لم يعلم ما يصير حرام، بالتالي حرمة البيض تتبدل. الإمام إذا جهل القمار وجهل الحرمة ما يحرم عليه يأكل البيض، إذا تبدل الجهل إلى علم وعلم بالقمار حرم عليه، لذلك الإمام لما علم رمى. وأما إذا قلنا أن الحرمة واقعية والتأثير واقعي، التأثير ما يترتب على العلم، هذا مثل السم، حتى لو ما تعلم إذا تأكل تموت. إذا قلنا تأثير المحرمات تأثير واقعي وليس تأثيرا علميا، هنا يوجد إشكال، كيف الإمام أكل هذا البيض المقامر به، والحال إن الإمام معصوم، وإذا معصوم لا يرتكب محرمات بالنسبة إلى الجانب الحكمي وبالنسبة إلى الموضوعات، فما يصير عنده جهل بهذه الموضوعات. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يجيب وفقا للقواعد، يقول بناء على الحرمة العلمية لا يوجد إشكال، الإمام لما أكل كان حلال عليه لأنه لم يعلم، ولما علم استفرغ وقاء هذا البيض حتى لا يختلط في معدته. وأما بناء على أن الأثر يترتب على الحرمة الواقعية التي تثبت حتى مع يثبت الأثر حتى مع الجهل، هنا يشكو للإمام يعقوب. طبعا هذه الرواية مخالفة لعقائد الإمامية من أن الإمام يعلم الغيب ويعلم الواقع ولا يقدم على هكذا. لذلك يقول في الختام الشيخ الأنصاري، يقول لأن يعرف أن هذه التخريجات لا تتناسب مع مقام الإمام عليه السلام، يقول لهم في تشخيص الموضوعات شأنهم الخاص. يقول لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، كذلك يعني يصير الحرام جزءا من بدنه، يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا. كيف الإمام يجهل الأكل بطعام يأثر في بدنه بناء على عدم إقدامه، عدم إقدام الإمام المعصوم على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم؟ يعني لا تتبدل، يعني هذه ليست محرمات علمية وإنما هي محرمات واقعية غير المتبدلة بالعلم، لا جهلا ولا غفلة. يعني الإمام عليه السلام لا يمكن أن يصير عنده جهل أو غفلة عن المحرمات الواقعية، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه على الإمام في ترك الواجب وفعل الحرام، يعني في الأحكام الشرعية ترك الواجب وفعل الحرام، دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك، يعني عدم جواز الجهل عليه في الموضوعات مثل البيض المقامر به، ما يجوز أن يجهل الإمام عليه السلام. اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف، هذا كله مبني على أنه هذا من المحرمات الواقعية وليس من المحرمات العلمية، وهذا من صحيح، هذا المبنى الصحيح. المحرمات العلمية بالنسبة إلينا نحن، أما بالنسبة إلى الإمام المحرمات الواقعية. لذلك هذا الآن مثلا يقول لك أنت لا تأكل من أي مطعم، هذا يأثر في بدنك حتى لو أنه أكلت بنحو الحلية الظاهرية، يجوز أن تأكل ما في سوق المسلمين، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ولكن هذا مع الجهل هل يؤثر فيك أو لا؟ مثلا أنت أكلت بناء على أنه لحم بقر ومذبوح، اتضح أنه لحم خنزير أو لحم غير مذبوح، يؤثر في بدنك تكوينا أو لا؟ هذا يصير على كلا المبنيين بناء على أن المدار على الحرمة الواقعية، يؤثر في بدنك، يصير مثل السام، إذا أكلت السام يؤثر في بدنك تكوينا ويقتلك علمت أو جهلت. الفارق الإثم، إذا أكلت السوم عالما عامدا مأثوم، هذا انتحار، إذا أكلته جهلا لا يوجد إثم، لكن الأثر التكويني يتحقق. وأما بناء على الحرمة العلمية، الله ما حرم عليك، لم يحرم عليك إلا ما علمت أنه خنزير أو علمت أنه غير مذكر، وحيث لم تعلم فهو ليس بحرام، هو حلال ظاهرا، إذا حلال ظاهرا ما تترتب آثار سيئة عليه. فبناء على الحرمة العلمية ما يترتب أثار على الأكل من مطعم أنت ما أكل منه وتالي اتضح أن لحم حرام، بناء على الحرمة العلمية ما يترتب الأثار. إذن هذا راجع إلى المبنى. يقول: اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية، يعني المحرمات المبنية على العلم بالموضوع المحرم، والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، يعني التأثير الواقعي الذي لا يتبدل بالجهل، إنما هو ماذا؟ إنما متى يصير تأثيره على الإمام بناء على العلم؟ إذا خلاه يبقى في معدته. أما ما يوم أكله وكان جاهل بالقمار ما يأثر، متى يأثر عليه واقعا؟ إذا تبدل الجهل إلى العلم. لذلك الإمام ما أبقى في معدته. اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية، يعني من المحرمات المترتبة على العلم بالقمار، والتأثير الواقعي للبيض المقامر به واقعان، هذا التأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، متى يأثر؟ إنما هو في بقائه وصيرورته، يعني في بقاء البيض المقامر به وصيرورة هذا البيض في بدن الإمام بدلا عما يتحلل من بدنه. بعد يصير مع بدنه، يتحلل يصير مع بدنه، والفرض اطلاعه عليه، اطلاع الإمام على هذا البيض في أوائل وقت تصرف المعدة، ولم يستمر جهله، هذا هو الفرض، لم يستمر جهل الإمام، علم فقاءه. هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد، تطبيق فعل الإمام عليه السلام بناء على القواعد، وإلا فلهم عليهم السلام في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم، يعني توجد ملاكات وضوابط ما يعلمها غير المعصوم عليه السلام. نحن من باب قياس المعصوم على غير المعصوم نطبق القواعد اللي نطبقها على غير المعصوم نطبقها على المعصوم، وإلا فللمعصوم شأنه الخاص. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة، المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة وبها مسك الختام في كتاب في مسألة الرهن، وإن شاء الله المسألة السادسة عشر مسألة القيادة، ونختم إن شاء الله المجلد الأول من كتاب المكاسب الدرس القادم. المسألة الرابعة المغالبة بغير عوض يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.